باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حاضر معنا في هذه الليلة مجمع الآباء الكهنة في ملبورن أستراليا، نحييهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أريد أن ألتحق بالرهبنة ولكني غير متعلم، فهل يسمح لي؟ المهم أنك أنت تعرف تقرأ الإنجيل وتعرف تقرأ الزمير والأجبية والتسبحة، يعني مجرد تعرف القراية والكتابة كويس ولو ما كنتش واخد اي شهادات. المهم ان يكون قلبك مع ربنا وداخل للرهبنة بغرض سليم. التعليم مش كل حاجة. برضو سؤال زيه الإجابة نفس الإجابة. سؤال: هل السائر إن تاب عن خطيته تغفر له أم يجب أن يرد المال المسروق؟ هو طبعا الوضع السليم أن يرد المال المسروق، لكن ساعات ما بيعرفش يرده. يعني واحد مثلا كان نشال، كل ما يركب اتوبيس ينشل واحد او اثنين، يركب طرمان ينشل واحد او اثنين، هيعرف الناس منين؟ مش هيعرف مين الناس اللي نشلهم علشان يرد لهم المسروق. لكن في احوال يقدر يعرف فيها، زي واحد سرق من مال الدولة يقدر يرجع المسروق بطريقة ما تكشفوش. يعني لو قال أنا سرقت هيوديها بطريقة غير معروفة بقدر الإمكان. يعني إن قدر يرد المسروق يبقى كويس، ما قدرش يبقى على الأقل المال المسروق اللي عنده ده مال حرام، يحاول يخرجه من بيته بأي طريقة. واحد بيقول أنا إنسان خاطئ وعملت خطايا كثيرة، وبعد طلب التوبة من الله أرجع للخطية مرة أخرى، فكم عدد المرات التي يقبل فيها الله توبتي؟ تتوب يعني ما قعدتش تعملها تاني، انت تتوب وترجع وترجع وتتوب، يعني مش توبه دي. اما عدد المرات طول ما انت حي وعايش ان تبت ربنا يقبل توبه مهما كانت المرات. ده هو في كلام بطرس معاه قال له: أخطأ إليك أخوك 77 تغفر له. فكان بالأولى ربنا، بس تكون توبة حقيقية مش شغل مراجلة. واحد بيقول: زوجتي يجرى لها الألم وهي في المستشفى، أرجو تصلي من أجلها، ربنا يكون معاها. سؤال: هل أي خطية تؤدي إلى الجحيم وترك الملكوت؟ والخطية مفهومها الموت. وفي رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 بيقول توجد خطية للموت ليس عن الذي يصلى، وتوجد خطية ليست للموت. عموما أجرة الخطية هي موت، أما الخطية التي ليست للموت فهي الخطية التي يتوب الإنسان عنها فهي ليست للموت. ومع ذلك في خطايا احنا بنطلب من اجلها حتى بعض من الناس يصيبوا العالم، سواء كانت خطايا بمعرفة او غير معرفة او بارادة او بغير ارادة، يعني بجهل او بغير ارادة، ربنا ما رحمه كثير. سؤال: هل يحق للأب الكاهن أن يمنع أحد من تناول دم المسيح وجسده لأي سبب؟ لازم للسبب توافق عليه قوانين الكنيسة، وطبعا في أسباب كثيرة جدا جدا جدا. فالواحد ما يتناولش بالعماد، أنا فاكر راهب كان يعني عنيد شوية وصعب، وكان غلط غلطة ونهايته، وبعدين سألت البلاوي بس أنت مش عارف إنك غلطان، وهو راكع قصاد الهيكل، قال لي أنا عندي أسباب، عندي حجج. هو اتنجح. في ناس تلاقيهم من الصعب يقولوا إنهم غلطانين. واحد بيقول أنا متزوج لي سنتين ودول أتعب سنتين في حياتي، لأن زوجتي متابعة ولا تسمع كلامي، وجربت كلام الإنجيل منفعش، وجربت العنف منفعش، وما فيش سلام بيني وبين أسرتي، لأن من البداية كانوا رافضين إن إحنا نتجوز. أهل زوجتي ناس وحشين، وأنا منعها إن هي تروح هناك إزاي، ما قلت لها روحي بس تروح لوحدك. لأن عندي بنت وقلت لها البنت ما تروحش هناك، وللأسف أنا عايش على الباب. أرجو من قداستكم الإفادة، ربنا يحنن عليك قلوب النساء. هو لازم فترة الخطوبة تكون طويلة شوية، والناس يعرفوا بعضهم معرفة كويسة قبل ما يتجوزوا. ساعات فترة الخطوبة بتبقى قليلة من غير ما يعرفوا بعض، وساعات فترة الخطوبة تكون فترة عواطف مش فترة معرفة، وبعدين يكتشف الحقيقة المرة بعض الأوقات. انت ما تقعدش تأمر فيها أوامر، لأن هي ما بتسمعش كلامك، بتقول كلمتها كده قالت لا وكده، ما تقعدش ما تأمرهاش، سيبنا شوية لغاية لما هي هترجع لك لوحدها. تقعدش تأمر فيها كثير، اللي زي دي الأوامر معاها تنال بالأكثر. واحد بيقول زوج وزوجة موظفين بيطلعوا العشور من راتبهم فقط، ولكن العشور تظل في المنزل إذا حد محتاج طلب تعطى له، أو الكنيسة أو العطاء أو المدافن، كله من العشور. أي واحد محتاج ياخد خلاص ما يهمش، ما تتشككش، كله رايح لربنا. ناس من السادسة اللي بيطلب الصلاة ربنا يكون معاه. واحد بيقول إذا نادر شخص نادر لشيء معين وتحققت الغاية، فهل يمكن أن يوفي نادره بما يعادل سعر ذلك الشيء وليس النادر نفسه؟ أنا ما أحبش في النادر أن احنا نغير فيه، لا نغير فيه ولا نأجل فيه ولا نستبدله بحاجة تانية، لكن إذا كانت الحاجة اللي أنت نادرها غير متوفرة إطلاقا فأنت تعطي تمام عليها أحسن من مفيش. واحد من سيد سيفن بيقول أنا شاب أحب فتاة وسأهاجر إلى كندا، وترفض الفتاة وأهلها فكرة الهجرة، وأنا لا أستطيع الإقامة هنا حيث سيكون دخلي قليل، ماذا أفعل؟ لازم تتجوز الوحدة اللي تكون فرحانة أنها تروح معاك حتى في أقصى الأرض، لكن تقول لك مش عايزة هتكون النتيجة أنكم تختلفوا على هذا الموضوع وجايز تتجوزوا هي ما تروحش. لازم تكونوا متفقين على الحاجة دي. صاحب برضو مسلسل يقول قبل 20 سنة كنت أقوم بعمل فني ليس له نصيب في الدخل والمعيشة، ويوم من الأيام رجعت من العمل مرهق وطلبت من الرب إني أرتاح، واستجاب الرب على الفور وتركتني كل الشركات اللي كنت أتعامل معها وصرت بدون عمل. وانت كنت بتقصد كده في كلمة ارتاح؟ وبعد البحث المستمر ما زلت بدون عمل، فانا اقوم الان بالكرازة عبر الانترنت واعتبر العمل. انا ما اعرفش كلمة الكرازة تقصد بها ايه، اريد من خلصتكم الصلاة من اجل ربنا يوفقك. أسئلة واحد بيقول مقالات قداستكم بصحيفة أخبار اليوم تكاد تخلو من آيات الكتاب المقدس التي تحصل بها هذا قداستكم الأسبوعي. أنا في أخبار اليوم مش بكلم المسيحيين، أنا بكلم الشعب كله ومش ببشرهم، أنا بتكلم على نواحي معينة في الفضيلة بطريقة يقبلها الجميع. ولذلك في فرق بين العظة اللي الواحد يوعظ بيها المسيحيين والكلام اللي نقوله لغير المسيحيين. انت عايز نبص لهم؟ بيقول رغم ان مقالاتكم فرصة لان تعرف الاخر تعليم المسيحية من المبادئ التي تشرح ليعرفوا التعليم بدون ما تضعهم امام ايات معينة، وساعات الاقناع بالمنطق يكون اقوى من الاقناع بالايات. بالنسبة للاشخاص ما يقبلوش الايات دي، بيقول أنا شاب عمري 24 سنة وأمامي فرصة سفر للخارج إلى الكويت، ولكني متردد وخايف من فشل. لا يب، روح وربنا يكون معاك، وعندنا كنيسة كبيرة في الكويت وهتجد حياة دينية كويسة وهتجد رزق أكتر. بتخاف ليه؟ بيقول إن معظم أقاربي بيهاجروا. لا لا لا، ما تخافش ابدا، خليك قلبك شديد. واحد بيقول منذ اكثر من عام عثرت على قطع ذهبيه في احد الفنادق وقمت بتمليغ الفندق عنها وأخذوا بياناتي وقالوا لي لو حد سأل عنها أن أتصل بيك، وإلى اليوم لم يسأل أحد. فهل بذلك تكون من حقي؟ أنت اديتها لهم وعقلك فيه. أنت انسى الموضوع ده ومالكش دخل بيه. قول على الأقل هي مش بتاعتي. واسكت. واحدة بتقول لي صديقة كاثوليكية التي ان خلق حواء من ضلع ادم عبارة عن اسطورة وليس حقيقة، وقالت لي ان هذا الكلام قل الاثار. قل لها انتوا تؤمنوا بالانجيل ولا ما تؤمنوش بيه؟ كون ان الناس يحولوا بعض كلمات الانجيل الى اساطير ده أمر خطير جدا جدا جدا، وليس فيه احترام للكتاب المقدس. ومش هو ده الإيمان الرسمي بتاع الكنيسة الكاثوليكية. ناس زعلانين علشاني اعتذرت عن المحاضرات اللي بلقيها في الكلية الإلكترونية يوم الثلاثاء. طب امبارح مثلا كان معايا الآباء بتوع ملبورن، ما كنتش أقدر أسيبهم وأروح قبل المحاضرة. دي من ضمن المتاعب اللي بتيجي بالنسبة لي، كيف أوفق بين إدارة الكنيسة وخدمة التعليم لما الاثنين ساعات المواعيد ما توافقش. في بطاركة كتير ما كانوش بيعلموا خالص، مفيش محاضرات خالص. لكن أنا ساعات خدمة التعليم بتاخد وقت كتير مني، سواء في المحاضرات في المعاهد الدينية أو في العظات زي النهاردة أو في أماكن أخرى أو في الكتابة في المقالات وإصدار الكتب، كل ده بياخد وقت. فكيف يمكن أن أوفق؟ معلش ما تتضايقوش، ربنا يساعد مش يساعد. واحد بيقول ما معنى ان الله يجازي كل واحد حسب اعماله ان كان خيرا او شرا، ومن المعروف ان الانسان سيفعل الشر الى نفسه الاخير لانه لا يوجد انسان يتذكر امام الله يوما واحدا. طبعا مش كل شر زي بعض، والإنسان جايز فيه شر بيعمله بغير إرادته، وجايز فيه شر بيعمله بإرادته، جايز فيه شر بيعمله يلتز بيه، وشر بيعمله يندم عليه، جايز فيه أمور ضاغطة عليه من خارج، حاجات كثيرة. ومع ذلك ربنا بنقول له في المزمور، يعني ما تاخدش آية واحدة وتسيب الباقي، بنقول له في المزمور إن كنت للآثام راسبا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. إن كنت للآثام راسبا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. ده أول مزمور في صلاة النوم، وآخر مزمور في صلاة ذاكر بنقول له فيها لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لا يتذكر قدامك أي حد. فإحنا بنخطئ ومع ذلك نقول له في المزمور 50 انضح علي بزوفات فأطهر، ارسلني فأبيض أكثر من السلب، ونقول له لا تحجب وجهك عنه. مراحم ربنا كبيرة. هل خطاياي التي فعلتها الشباب وتبت عنها وطلبت من رب المجد ان يغفر لي هل يتوارثها الابناء؟ لا يا ابني، دي ملهاش دخل. عشان اريحك فدي اقرا سفر حسقيال للنبي الصح 18، بيقول لك لا يأخذ الابن من اسم الأب ولا الأب من اسم الابن، خطية الخاطئ عليه تكون، يقصد الخطايا الفعلية. أما اللي تورثناها فدي الخطية الأولى بتاعت آدم اللي هي فسدت بيها الطبيعة البشرية وفقدت صورتها الإلهية وفقدت بساطتها. لكن انت الخطايا اللي تبت عنها ولادك ما همش دخل بيها قوي. بيقول مع اني يعني ربيت اولادي تربيه مسيحيه صالحه وهم ملتزمون في كل شيء، ومع ذلك سوء الحظ امامهم. لا معلش، ان كانت اصابتهم متاعب دي ملهاش دعوة بخطاياك انت. الأخ اللي بعد شكوى بإمضاء والد التسليم، يعني إحنا نتصل بيه ونشوف إيه اللي يبدو. كذلك إذا ما يستهم خش في باسم الأب والأب والروح القدس الإله روح الأمين. عايز أكلمكم النهاردة عن بعض آيات خاصة بالإرادة من قول القديس بولس الرسول في الرسالة إلى روميا إصحاح 7. الآن لست أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة فيا، فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة فيه، إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن، أما الشر حاضر أنا. إلى آخر. فإيه حكاية إرادة الإنسان؟ ومتى تضعف هذه الإرادة ولا يستطيع الإنسان أن يقاومها؟ في الحقيقة أول ما ربنا خلق الإنسان خلقه بإرادة حرة، لأنه خلق على صورة الله. ولما الإنسان انحرفت به الإرادة إلى الخطية، ربنا وضع له ضوابط هذه الإرادة لكي لا تنحرف. قال له: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي مال قريبك. وصايا كثيرة، ووصايا أخرى فيما بعد في سفر العدد وسفر التثنية. وضع له ضوابط للإرادة بتاعته، وجه المجتمع اللي بيعيش فيه الإنسان وضع ضوابط أخرى للإرادة. إيه الضوابط دي؟ الإنسان حر على شرط إنه لا يعتدي على حرية غيره، ولا يعتدي على حقوق غيره. والإنسان حر على شرط أنه لا يخالف القانون، ولا يخالف النظام العام. دي ضوابط المجتمع. وأصبحت حرية الإرادة لا توجد حرية مطلقة، إنما حرية منضبطة في حدود الضوابط اللي وضعها ربنا واللي وضعها المجتمع. ومع ذلك الإنسان حر يكسر الضوابط دي كلها، فيعصى وصايا الله ويكسر نظام المجتمع، ولكن يعرض نفسه للعقوبة وللمسؤولية وللمؤاخذة. هذه حرية الإرادة. فإن كانت إرادة الإنسان بطبيعتها مفروض تميل للخير، فإيه هي الأسباب اللي بتضعف الإرادة؟ أول سبب بيضعف الإرادة الشهوة الموجودة في القلب. أي نوع من أنواع الشهوة، في شهوة جسد، في شهوة مناصب، في شهوة عظمة، في شهوة رئاسة، في شهوة انفراد بالسلطة وبالذات، في شهوات كثيرة. دي اللي بيقول عليها بولس الرسول الخطية الساكنة فيه، شهوة موجودة جوه الإنسان ساكنة فيه بتضعف إرادته. العجيب إن الشهوة لما تسيطر على الإنسان تستطيع الشهوة إنها تخضع العقل ليه، فالعقل يسير في تيار الشهوة، يحاول يبرر لها في المواقف، يحاول يوجد لها الوسائل والطرق، يحاول يريحها. وبعدين الشهوة تسيطر على العقل وتسيطر على القلب، والإرادة تبقى ضيعة في الوسط. فالإنسان الذي يريد أن إرادته تقوى يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه، يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه. لما تجيب له شهوة من الشهوات يقاومها منذ البدء، من أول نتيجة، لأن لو تراخى مع الشهوة تبتدي تتعمق جوه فكره، جوه عقله، جوه قلبه، تتطور لغاية لما ترجمه على فعل الخطأ. خذوا مثل لذلك أبشالوم ابن داود، جات له شهوة ان يحكم البلد بدل ابوه، ابتدت الشهوة تكبر عنده وتتطور وسيطرت على عقله وحواسه، لدرجة انتهى به الامر انه كون له جيشا يحارب به اباه ويحاول ياخذ الحكم منه بالقوة، بس مات في الحرب دي. وابتدى يقيم نفسه قاضيا، واول ما يلاقي واحد تعبان يقول له تعالى انا اريحك، انا عارف انك انت لك حق تعبك، ويضم ليه انصار. خد حكايه حقل النبوت اليزرعيلي، لما اراد اخاب الملك ان جات له شهوه يستولي على هذا الحق وما عرفش، فابتدى العقل يشوف له حيله، بس مش عقله هو، عقل مراته. قلت له انت زعلان ليه؟ تعال ندبر حكايه ونتهم الراجل بانه جدف على الله ويرجم ونورث سوداوي. العقل ابتدى يشتغل كيف ينفذ الشهوة. ساعات اللي بيضعف الإرادة مش الشهوة، إنما العادات والطباع. أي خطأ يعمله الإنسان إذا قاعد يكرره يتحول عنده إلى عادة، لأن تعريف العادة في علم النفس العادة هي عمل إرادي متكرر، فالعمل الإرادي المتكرر يتحول لعادة. وبعدين إذا الطبع إذا العادة ازدادت تتحول إلى طبع، والطبع يتسلط. فعايز إرادتك تبقى قوية، حاول إنك أنت لا تتكون لك عادات خاطئة ولا حتى تخضع لعادة ولو بريئة حتى. بولس الرسول بيتكلم عن الحاجات البريئة، البريئة مش الحاجات الوحشة، بيقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. تحل لي حاجة حلال لكن ما خلهاش تتسلط علي. لو كان شرب الشاي حرام مفيش حد يقول الشاي حرام، شرب القهوة حرام محدش يقول حرام، لكن لما يتسلط عليك فقدت إرادتك وفقدت حريتك الداخلية وبقيت مستعبد لعادة. فحاول انك انت تبعد عن العادات اللي تتحول الى طباع، وتبعد عن تكرار الاخطاء اللي تتحول الى عادات. في واحد مثلا يحل المشكله بالكذب، وبعدين لان ماجد الكذب بيجيب نتيجه شويه بشويه تبقى عاده عنده ان يحل المشكله بالكذب. في واحد يحل المشكله بتبرير الذات، ودي تتكرر فتبقى تبرير الذات عاده عمره، ومنين فيقف في مشكله يحاول يبرر ذاته. في واحد يكون عنده عادة انه يتكلم عن نفسه وتبقى طبع. مطلوب ان الواحد اول ما يلاقي خطأ معين ابتدى عنده يبعد عنه، يبعد عنه. لو لقيت مثلا حب الاستطلاع ابتدى يشتغل معك، تقابل فلان وتسأل وجرى ايه وحصل ايه وعملت ايه وسويت، طب وانت مالك بيه عشان تسأل هذه الاسئلة؟ اخطاء ممكن بالوقت تتحول لعادة، والناس يكرهوك لانك بتحاول تتدخل في خصوصياتهم. وتحاول تعرف اسرارهم غصب عنهم. ابعد عنهم من اولها. واعرف قاعدة معينة. الخطأ اللي تعمله النهاردة بإرادتك ممكن تعمله بكرة بغير إرادتك. لأنه هيتحول إلى عادة تسيطر عليك. يتحول إلى عادة تسيطر عليك. ولما العادة تسيطر الإرادة تضعف أمامك. حاول إن إرادتك تبقى قوية، لا تغلبك الشهوة ولا تغلبك العادات ولا تغلبك الطباع. في ساعات الإرادة تضعف أمام الإغراء، أمام الإغراء. إزاي أمام الإغراء؟ زي ما أمنا حواء الحية قالت لها لما انتوا تاكلوا الشجرة تصيران مثل الله، ده اغراء انهم يبقوا زي ربنا. ابتدت ارادتها تضعف، بينما كانت الشجرة دي في وسط الجنة بيمروا عليها كل يوم ولا يتأثر. لكن اول ما دخل الاغراء تصيران مثل الله ابتدت الارادة تضعف، فنظرت للشجرة اذا هي جيدة الاكل وبهجة للعيون الحكاية اتخبطت معها. ابعد عن الاغراء، المناشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. المزمور الاول بيقول طوبى للانسان الذي لم يسلك في مسورة الاشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ابعد، سواء الاغراء ده كانت من مكان او من شخص او من قراية مجلة او من قراية جرنان او من وسائل اعلام، ابعد عن الاغراء. ارادتك تبقى قوية طول ما انت بعيد، كل ما تقترب من الاغراء ارادتك تضعف، فخليك بعيد احسن. ساعات الارادة تضعف بسبب الضغوط الخارجية، يعني انسان يكون وقع عليه ضغط من الوالدين فيفعل بغير ارادته نتيجة الضغط ده، او ضغط من الرؤساء يعمل بغير ارادته. او ضغط من زوجة على زوج بالالحاح الطويل، زن في الودان، زن كلام 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 كلام، بالضغط يضعف. شمشون لما قعدت تضغط عليه دليلة قل لي سر قوتك، انت ما بتخبي عني ليه، انت ما بتحبنيش، شوية كلام بقى من شغل الستات ايه، اضطر يضعف اخيرا ويقول له، لان الارادة بتضعف نتيجة الضغط نتيجة الالحاح. اوعى واحد شكله يتعلمها ويقول له انا عرفتها ابتدى استخدم الالحاح والضغط واوصل، لا دي طريقة شريرة ما تلجأوش اليها، طريقة شريرة ما تلجأوش اليها، بحيث ان الانسان ينتهي لانه يتصرف بعكس ما يريد. وان رفض وقاوم الضغط الخارجي يصفونه بالعناد وبنشوفية الرأس وبعدم التجاوب وبعدم التفاهم وبعدم الطاعة، وهو يلاقي نفسه التهم كبير طيب 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 ويخضع أخير. لا، الشخص القوي وعايز يحتفظ بقوة إرادته لا يخضع لانتقادات الناس ولا يخضع للضغوط الخارجية. جايز يكون ضغط التيار العام، التيار العام الدنيا كلها ماشية كده، على رأي المثل اللي يقول لك أنا رحت في بلد بيعبدوا فيها عجل حشي ورميل، كلها ماشية، ده التيار العام، تلاقي ضغط التيار العام. والإنسان يقول يعني أنا هبقى شاذ، ما هو كل الناس كده، وتضعف إرادته ويسلك بما لا يليق لأن شايف التيار العام كله كده. أما المصلحون فقاوموا التيار العام، وقفوا بالصلابة وبقوة إرادة ولم يهمهم النقل ولم يهمهم التيار العام، واستطاعوا أن ينتصبوا أخيرا ويغيروا الأوضاع السائدة، لأنهم يصلحون ولأنهم أقوياء في إرادتهم. لكن لو أنك أنت كل ما تعمل حاجة تلاقي انتقاد من هنا وتغير وتبطل، هتلاقي نفسك تايه مش عارف تروح فين. لازم تكون إرادته قوية. في ناس بتضعف في الإرادة بتاعتهم بالنسبة للعوائق، العوائق اللي تقطعوك في الفكر. لكن أنا دايما بقول العوائق ليست كلها موانع. الشخص القوي ينتصر على العوائق ولا يجعلها تمنعه. الشخص القوي في إرادته ينتصر على العوائق أيا كانت ولا يجعلها تمنعه. طه حسين مثلا كف بصره، يعني أصيب بالعمى، فماذا كانت النتيجة؟ بإرادة قوية ذاكر ونجح وأخذ دكتوراه وصار أستاذا في الجامعة وصار رئيسا لجامعة الإسكندرية وصار وزيرا للتعليم. إرادة قوية تنتصر على العوائق. بيتهوفن مثلا في الموسيقى نفس الوضع. من الناحية الدينية ماري مرقص جه مصر، لا فيه كنيسة ولا فيه شعب، لا فيه كنيسة ولا فيه شعب، وفيه عوائق. الحكم الروماني ضده بكل ما للحكم من سيطرة ومن قسوة، اليهود ومشاكلهم، الديانات الأخرى، الديانات الفرعونية الموجودة في مصر، الديانات اليونانية اللي جت من أيام الإسكندر والبطالمة، والديانات الرومانية اللي جت بحكم الرومان من أول ما ابتدعت وخات إكتيوما وانتصار إكتابلوس قيصر. كتير من العقائد ومن الآلهة والفلسفة والمكتبة الكبيرة بتاعت الفلسفة، ومع ذلك انتصر ماري مرقص على العوائق بإرادة قوية ونجح. السواح فكركم ما كانش قصدتهم عوائق، عوائق من الجو ومن الوحدة ومن حروب الشياطين ومن دبيب الأرض ومن الحيوانات المتوحشة ومن قلة الأكل والشرب، وما ذلك انتصروا على العوائق بإرادة قوية. اللي يضعف أمام العوائق الإنسان ضعيف، لكن الإنسان القوي ينتصر على العوائق ولا تنتصر العوائق عليه. ساعات ضعف الإرادة بيجي من ضعف الشخصية عموما، من ضعف الشخصية عموما. يعني إنسان يكون مثلا متردد، لا يثبت على حال، يتحرك يمين يغير، يحرك شمال يغير، يرجع يمين ومتردد، فإرادته ضعيفة. أو خواف يحسب حساب، لو عملت دي يجري ويجري ويجري، ولو عملت دي يجري ويجري ويجري، فما يعملش حاجة. إرادة ضعيفة نتيجة الخوف، نتيجة التردد، نتيجة التذبذب، لا يعرف أن يبت في أمر من الأمور. قلق في طبيعته، والقلق يجيب له التردد والخوف ويمنعه ويضعف إرادته. أو يخاف من ردود الفعل أو الأمر غير واضح أمامه فمش عارف إيه اللي يتعمل إلى آخر. سؤال واحد يسأله الأحلام مثلا إيه علاقتها بالإرادة؟ هل لو أنا حلمت حلم وأخطيت خطية في الحلم، وفي واحد بيحلم حلم وبيخطي خطية في الحلم فتعتبر محسوبة علي وهي بغير إرادة لأن أنا ما كنتش حاسس في نفسي ولا نايم؟ ما أقدرش أقول إن خطية الأحلام خطية غير إرادية ولا إرادية، لا إرادية ولا غير إرادية. هي مش إرادية لأن الواحد نايم مش عايز نفسه، وهي ما نقدرش نقول مش إرادية لأن غالبا هي نتيجة عمل إرادي سابق. عمل إرادي سابق في قراءات، في مناظر، في علاقات مع الآخرين، نتيجة الأعمال الإرادية ترسبت في العقل الباطن وطلعت كأحلام. فما تقدرش تقول لا علاقة لها بالإرادة لأن هي نتيجة عمل إرادي سابق. بيسموها شبه إرادية. بيسموها إيه؟ شبه إرادية. لا هي إرادية كاملة ولا غير إرادية بصفة كاملة، إنما هي شبه إرادية. أخيرا نقول إذا كانت الإرادة كده فكيف تقوى الإرادة؟ تقوى الإرادة بتدريب كثيرة لتقوية الإرادة، من ضمنها تدريب ضبط النفس. تدريب ضبط النفس، تحاول تضبط نفسك فلا تنساق وراء نفسك في كل أمر تساعد نفسك نفسك تقول لك كان ما تبدأ تقول لا اعمل دي، لا اعمل مع نفسك شوي فتاخد قوة إرادة. ضبط النفس أو العناد مع النفس أقصد في الحاجات الوحشة. من الناحية الإيجابية التغصر، يعني ضبط النفس فيما يمتنع عنه والتغصب فيما يجب أن يعمله. يعني اغصب نفسك على الصلاة ولو صليت من غير نفس هيجي وقت تصلي بنفس. اغصب نفسك على عمل الخير هيجي وقت تعمل عمل الخير بمحبة وبرضا وبرغبة. اغصب نفسك على السهر في الليل هتتعود السهر ده وما تبقاش بتغصب. فمن ضمن الحاجات اللي بتقوي الإرادة ضبط النفس وأيضا إيه؟ التغصب. ومن ضمن الحاجات اللي بتقوي الإرادة مخافة الله. فأنت منين ما تيجي تقع في خطية تخاف ربنا تقول لا ما عملهاش، فإرادتك تقوى في إنك تبعد عن الحاجات. وأيضا من ضمن الأشياء اللي تقوي الإرادة الإرشاد الروحي والتشجيع. لما الإنسان كل ما يضعف في أكد كلمة تشجيع وتعزية تساعده فتقوي إرادته استدلوا من نصر.